الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من شرح شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين، وهو شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المؤلف: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل إلى مثل ما فعل به
فعل.
إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ها هو الإمام الصابوني رحمه الله تعالى يراوح بنا بين صفات الله عز وجل فيذكرها ويعلمنا إياها بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أولا مسألة كلام الله عز وجل، وبعد ذلك ذكر مسألة الاستواء، ثم ثلث بمسألة الرؤية. وكما قلت لكم بارك الله فيكم أن هذه الثلاث صفات لربنا جل وعلا اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة، ولذلك لعل هذا مما جعل الإمام الصابوني رحمه الله تعالى يذكرها في أول كتابه. وذكر فيها حديث جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه الملقب بيوسف هذه الأمة، لأنه كان جميل الهيئة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون أو سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث، يعني أحاديث الرؤية، مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا حيلة للمبتدعة في رده، لأنه حديث متواتر نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رواه نحو من 30 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نازع المبتدعة في ذلك من الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، فأنكروا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وهذا من شؤم بدعتهم والعياذ بالله، لأن رؤية الله في الدار الآخرة هي أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة رؤية المؤمنين ربهم في الدار في الجنة. وأنكره الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم، ويصف هذه الرؤية فيقول: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومع ذلك الجهمية يقولون: لا، لن نرى ربنا والعياذ بالله. وهذا من الضلال ورد النصوص، على الرغم أن أدلة الرؤية أو مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الدار الآخرة، ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء سلف الأمة. أما الكتاب فقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالجنة، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قول الله جل وعلا ولدينا مزيد قال بعض العلماء ورؤية وجه الله عز وجل في الجنة. وأيضا يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر في الكتاب والسنة له أحوال. حال الأولى إذا عدي بإلى فإنه يفيد نظر عين الوجه والرأس كما في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا عدي النظر بفي فإنه يفيد التأمل والتفكر كما في قول الله جل وعلا أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا ويتأملوا. وإذا عدي النظر بنفسه فإنه يفيد الانتظار كما في قول الله جل وعلا عن المؤمنين عن المنافقين أنهم يقولون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا وأمهلونا. فالنظر في القرآن عدي عند النظر إلى وجه الله الكريم بإلى، وهذا يفيد نظر عين الوجه والرأس. وكما سمعتم أن الأحاديث تواترت في رؤية الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج. أما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية، ومن أثبتها النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر أدلة عظيمة في باب الرؤية في صحيح مسلم، ولكنه بعدما ذكر ذلك قال ولكنه يرى في غير جهة على قول الأشاعرة، وهذا باطل. والصواب إثبات رؤية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فإذا من خالف في هذا فهو مبتدع، من خالف في وقال أن الله لا يرى في الجنة هذا مبتدع وبدعه العلماء. ولكن الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هذا الخلاف ليس خلافا في أصل من أصول السنة، وإنما خلاف في مسألة متفرعة عن أصل، ولا صح الاستشهاد بذلك على أن هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في أصول دينهم وعقيدتهم، كما سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك المجلد الأول في المجموعة الثانية صفحة 28، فأجابوا أنه لا خلاف بين الصحابة في مسائل العقيدة، ولا صح التمثيل على هذا الخلاف بمسألة الرؤية أو مسألة سماع الأموات أو غيرها مما تنازع فيه العلماء من الفروع التي أخذت عن الأصول أو المتفرعة عن أصول. ولذلك الذي يخالف هل المؤمنين يرون ربهم في الجنة أم لا، هذا مبتدع أم غير مبتدع؟ مبتدع. وأما خلاف عائشة مع ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خاصة، فهذا خلاف واقع بين الصحابة، خلاف واقع بين الصحابة، وليس هو في مسألة أصولية، وإنما مسألة متفرعة عن أصل. لذلك الذين يحاولون التخليط على المسلمين في هذا الزمان يقولون أنه لا مانع من الاجتماع ولو كان هناك خلاف في العقيدة، سبحان الله، هذا أمر عجيب. فالله جل وعلا ذكر في معرض الامتنان وبيان النعمة فقال للنبي عليه السلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على ماذا ألف الله بينهم إلا على أمور العقيدة؟ كيف يقال أن الصحابة اختلفوا في الأمور العقدية؟ ولم يأتي من زعم ذلك بمسألة واحدة من مسائل العقيدة تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فيها. وأما الخلاف هل لله عز وجل يد شمال ويد يمين، فهذا ليس خلاف في أصل المسألة ورأسها. ولذلك الذي ينكر أن لله عز وجل يد أو يؤول اليد بمعنى القدرة والنعمة، هذا مبتدع أم غير مبتدع؟ مبتدع. وأما الذي يقول أن لله عز وجل كلتا يديه يمين وليس له يد شمال، أو يقول أن له يد شمال من حيث الجهة لا من حيث العطاء والمن والكرم، فهذا خلاف واقع بين السلف بناء على النصوص الواردة في هذه المسألة، لأن ما جاء في الصحيحين في هذه المسألة يعني مسألة اليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، وجاء في رواية مسلم يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين باليد الأخرى في الصحيحين، وعند مسلم خاصة بشماله. ولذلك وقع الخلاف بين السلف في إثبات الشمال لله عز وجل بناء على نص وارد في ذلك. أما أن ينازع علماء السلف في أن هناك خلاف في العقيدة وفي أصول السنة بدون دليل على هذا الخلاف، فهذا أمر عجيب وأمر غريب جدا. ولكن لا ضير فإن الفتن تكشف عن مناهج الرجال، والفتن يوزن فيها الرجال حقا. وأما في حال السعة والجميع يتكلم والسنة ظاهرة، فحينئذ لا ينكشف أهل الأهواء والبدع. أما إذا صارت السنة في استضعاف وأهلها في ضعف، فإن البدع تظهر وتطفو على السطح. وكما قيل ونمتثل هذا القول دائما في هذا الزمان، جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. فيوما كان الناس يمنعون من ويحاربون أهل البدع بكتبنا كإتحاف النبلاء وغيره، واليوم إذا بهؤلاء المساكين ينازعون في تعليق اللافتات من أجل حضور هؤلاء الذين كانوا يوما يحذرون منهم ويدعون الناس إلى عدم مجالستهم، واليوم صار بعض الناس ينازع في الدعوة إلى هؤلاء. فهذا شيء عجيب وأمر غريب. ولكن كما قلت لك أن الفتن الإنسان يجتهد أن يفهم الجاهل ويعلمه، طالما أنه جاهل وليس صاحب هوى. أما إذا كان صاحب هوى فاغسل يديك منه. نعم نعم، يفيد الانتظار كما قال سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم. الأسئلة. نعم. حرر يعني غطاض. نعم يعني غطاض. يعني غطاضة.
المعنى غير المفهوم عندنا؟
لا، فغضب وحرر يعني غطاضة. لا، في لسان العرب يعني غطاضة. وليس السؤال عن المعنى هنا عن معنى الصفة، فالمعنى معلوم، وإنما هو غضب هنا لأنه يسأل عن كيفية الرؤية وليس عن معنى الرؤية. الرؤية هل هي رؤية حقيقية أم متأولة؟ نعم.
وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن فالحاملات وكرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن فالقاسمات فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ما قلته، قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به.
برأ.
حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه
يعني
وبين
ما أخاله، يعني ما إخاله يعني ما أظنه. نعم. وبعض الناس لا يفيق رأسه ولا يخرج ما في رأسه من البدع والأهواء إلا بمثل صوت عمر، في رواية أنه استدعاه عمر وكان قد نهى عن الجدال في الدين وعن الأمور التي لا يحتاج إليها، فاستمر على جداله. فجاءه وجهز عمر عراجين النخل، فلما جاء الصبيق قال: من أنت؟ قال: عبد الله الصبيق. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ يضربه على رأسه إلى أن قال: الآن أفقت يا أمير المؤمنين، الآن خرج ما في رأسه. فبعض الناس يحتاج إلى صوت عمر ودرته وإلى عراجين عمر رضي الله عنه، لا يفيق إلا بها. نعم.
خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى، الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين.
يعني أنه يحرم مجالسة صبيغ بن عسل أو بن عسل. نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد
يعني
بن
حارثة. يروي هذا الرجل صبيغ كالبعير الأجرب لأنه مجادل، وأين هذا من حال الناس اليوم؟ نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب. أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهي، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي، أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي، حدثنا محمد بن عمير الرازي، حدثنا أبو زكريا يحيى ابن أيوب العلاف التبيجي بمصر، التجيبي بمصر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول.
مالك
عندنا بالضم شيء؟
لا خطأ، سمعت مالك مفعول.
سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
يعني يتكلمون عن كيفية الصفة، أو يطمعون في معرفة كيفية الصفة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والصحابة سكتوا عن ذلك والتابعون، فيكفينا نسكت حيث سكتوا ونتكلم حيث تكلموا. نعم.
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، حدثنا الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
نعم. لذلك الوقوع في الكبيرة كالزنا وشرب الخمر والقتل وغيرها أهوى من الوقوع في البدعة، لأن مرتكب الكبيرة يحس بالذنب ويحس بحرقة الكبيرة، أما صاحب البدعة فإنه مستحسن ولذلك بعيد عنه التوبة، ولو قتل دون البدعة فإنه يقتل صابرا عن بدعته، كما حصل للجعد بن درهم الذي قتله الأمين البطل خالد بن عبد الله القسري بالبصرة. فلذلك ابن القيم لما ذكر مداخل الشيطان إلى القلب قال أولها الشرك، فإن عجز في إيقاعه في الشرك أوقعه في البدعة الكبيرة البدعة، وإلا فالكبيرة، وإلا في الصغيرة، وإلا شغله بالمفضول عن الفاضل. نعم. لذلك البدع خطر عظيم وحذر منها السلف. يقول مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا قد خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي جزاك الله خير ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة في الدين خطر عظيم. نعم. ولذلك هذا الفضيل بن عياض إلا كان رجلا يتسور أسوار الناس وبيوتهم، ويوما سمع من داخل الدار تاليا يتلو: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فنزل الفضيل على السور الذي يتسور وقال: بلى أنا وتى. أما الجعد فيقتل على بدعته وهو صابر عليه. لذلك احذر البدع، وأول أسباب البدع الجهل وسكوت العلماء عليها وطلاب العلم عنها، أو حضورهم مجالس أهل البدع، هذا من أعظم أسباب انتشار البدع. يراك شاب لسه بارئ حاضر في مجلس فيه بدع ويقال فيه الضلال والخوارج والتكفير، قول التكفيري والخوارج وغيره، فإذا به يغتر بوجودك فيحضر هو، فتكون دعوت البدع من حيث لا تدري. نعم.
أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان، قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال: الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك.
يعني الزم ما كان في الكتاب والسنة، وكما قال بعض السلف لما دخل في بطون الفلسفة، أو قال لما بعض المتكلمين عفوا والمتفلسفة لما دخل في بطون الفلسفة قال: ليتنا نموت على ما تموت عليه عواجز نيسابور، النساء الكبيرات من نساء نيسابور. فالدين العتيق الذي كان عليه الأوائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلزمه، وإياك أن تتجاوزه لما ابتدعه الناس وأحدثه الناس في هذا الزمان، ويكفيك ما كفى الصحابة، فإنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما يكفيك ما كفى أبا بكر؟ أما يكفيك ما كفى عمر؟ أما يكفيك ما كفى عثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ يكفينا والله ما كفاهم. فالخير فيه والشر في تجاوزه والبعد عنه والعياذ بالله. ولكن يأبى أناس إلا إحداث أمور لم تكن في عصر الصحابة. يعني حينما تفكر أن تحضر مؤتمرا لو لم يكن فيه إلا ترك صلاة الجماعة في المسجد تفكر هل يجوز لك أن تترك المسجد ولا تصلي فيه جماعة وتهجره والمسجد بجوارك وأن تسمع الأذان؟ هل فكر أحد في ظل هذه الفتن هل يجوز أن تترك المساجد وتهجر، تترك الصلاة فيها، أو تترك صلاة الجمعة في المسجد؟ هذه مسألة فقهية تكلم فيها الفقهاء والعلماء. لو أنك ستحضر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويوما كنا في مدرسة بدر بحضور الشيخ الفوزان وكان هو الذي يحاضر وفقه الله، وقريب من هذه المدرسة مسجد يسمع الأذان فيه، فكان الشيخ يحاضر ما بين المغرب والعشاء، وجاء وقت العشاء فقال بعض الناس: نصلي العشاء في مدارس بدر وفيها مصلى صغير. فقال: لا، كيف نترك المسجد؟ قوموا إلى المسجد. فقام هو أول الحاضرين وذهب إلى المسجد. هذه مسألة فقهية فضلا عما يدار في هذا المكان. نعم. لذلك العلماء يقولون بأن الإنسان لا يصلي خارج الحرم مسجد الحرم ولا يحسب له صلاة الجماعة لو أنك الآن ساكن في العمارات التي تفتح على الحرم. لو أنك الآن ساكن في العمارات اللي مواجهة للحرم أو حتصلي في الشارع اللي فيه الحرم والصفوف غير ممتدة عند الحنابلة هو الصواب، لا يجوز أن تصلي خارج المسجد ما لم يمتلئ المسجد، يعني لا تحسب لك صلاة جماعة، وهذا هو الصواب. فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية لمن كان دكاكينهم تفتح وحوانيتهم تفتح في أسواق وأمامه مسجد وبين الحانوت والدكان شارع، هل يجوز له أن يصلي في دكانه؟ لا يجوز، إلا إذا امتلأ المسجد وامتلأ الشارع بالصفوف وامتدت الصفوف إلى الحانوت والدكان يصلي في دكان، وهذا في المسجد. وفي الحرم في الكعبة لا يصلى في الشارع ولا في العمارات في السكن إلا إذا امتدت الصفوف إلى هذا الشارع وإلى هذه المساكن في الحرم. الحرم الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهل بسهولة جدا تترك صلاة الجمعة ويصلى في الملاعب والنوادي والملاهي وغير ذلك دون النظر في حكم هذا الأمر شرعا وعرضه على أهل العلم؟ ما كانت المسألة خلافية، لكن يبقى أن الإنسان لابد أن يتأمل في فعله قبل أن يفعل. حينما يريد أن يخرج من المسجد يسأل هل هذا جائز وهل نحن في حاجة لخروج من المسجد. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
نعم، يعني انقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. أما معنى الصفة فإن نتعبد الله جل وعلا بذلك، كما في الصحيح يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن لله تعالى 100 اسم 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من معنى الإحصاء معرفتها ومعرفة معناها والعمل بهذا المعنى، مقتضى هذا المعنى. فمن أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب معرفة معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. أما كيفية هذه الصفة فيقطع الطمع عن إدراكه. نعم.
أخبرنا أبو الحسن الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم ابن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام
بلا كيف يعني معرفة، ليس التفويض هنا تفويض المعنى وإنما تفويض الكيفية. قال للأسف بعض الجماعات الكبيرة جدا بل من أكبر الجماعات في مصر مفوضة في باب الصفات، لا يقولون لا يصح أن نسأل عن معنى صفات الله عز وجل وأسمائه، وهذه طائفة تسمى المفوضة، وإنما أهل السنة يفوضون معرفة كيفية الصفة لا معنى الصفة. حينما تعلم أن الله عز وجل له يد وهذه اليد يهز بها الله يقبض الله عز وجل بها السماوات السبع ويهزها هزا وباليد الأخرى الأراضين السبع يهزها هزا، هذا يبعث في نفسك قوة وتعظيم لهذا الرب الجليل جل وعلا العظيم. فغلظ السماء 500 عام وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام يخفق الطائر فيها، ومع ذلك يقبضها الله عز وجل ويهزها هزا ويقول أنا الملك سبحانه وبحمده. فهل هذا الملك يعصى أو لا يراقب أو يكون أهون الناظرين إليك سبحانه؟ فمعرفة معاني أسماء الله وصفاته من أعظم أسباب قوة الإيمان. من الكتب الطيبة المزكاة من الشيخ نباز في هذا الباب كتاب علو السقاف صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. نعم صفات الله الواردة في الكتاب والسنة.
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
نعم نعم كما سبق.
وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم فلا بد من التسليم لله ورسوله، لا تحك رأسك، وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر، كما قال سفيان رحمه الله تعالى: تسلم للنصوص وتختبئ خلف النصوص ولا تتجاوز النصوص ويكفيك ما جاء في النصوص. احذر احذر من البدع والإحداث في الدين فإنها خطيرة جدا. نعم.
أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
نعم يبقى الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا الحديث في صحيح مسلم: بدأ وضبطها بعضهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. نعم ورد هذا المعنى في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ الذين لهم طوبى. قال: أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فلا تتعجب. أناس قليل، أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يبقى إذا كان من يعصيك ويخالفك أكثر ممن يطيعك لا تحزن، فأنت غريب وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال عن الغرباء عند غير مسلم أيضا: هم كالغرة في جبين الخيل. وقال: هم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلين. نعم نعم هذا الحديث جاء في صحيح مسلم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكارزي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
الله أكبر، هذا في عصر أبو عبيد في عهد الإمام أحمد رحمه الله. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهذا معنى الحديث، وسيأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه مثل 50 رجل منكم. قالوا: منا يا رسول الله؟ قال: نعم بل منكم، لأن السنة بعد الصحابة تكون غريبة، فالقابض عليها حينئذ كالقابض على جمرة من نار، إن أمسك بها وهي تحرق في يده فإنه إلى الجنة، وإن رماها وتركها ومشى كما يمشي الناس في البدع والأهواء فإنه إلى النار والعياذ بالله. نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد
عن أبي الضحى
عن مسروق
نعم عن أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. نعم
مسلم بن صبيح
نعم ابن صبيح.
قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
هذه وصية عظيمة لابن مسعود رضي الله عنه، أن الإنسان لا يتكلف ما لا علم له به. والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك. فالله عز وجل ذكر عددا من الكبائر مبتدئا بالأدنى ومنتهيا بالأعلى، وكان آخر ما ذكره الله عز وجل في ذلك هو قوله: وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالقول على الله بغير علم أعظم من الشرك. لما؟ لأن الشرك جزء منه وداخل فيه. فالشرك بالله قول على الله بغير علم، فكان القول على الله بغير علم أعم من الشرك، والشرك جزء منه. والفتوى بغير علم في الدين أمرها خطير. يقول أكرمة رحمه الله: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. ويقول بعض السلف: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. ويقول بعض السلف: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. يقولون: جنة العالم يعني حفظه ووقايته لا أدري. إذا قال لا أدري فهذه جنة التي يحتمي بها، إذا ترك لا أدري هلك. ذلك سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى غير ما مرة يقول يحتاج إلى مراجعة لا أدري، ويسأل في نور على الدرب أمام العالم كله يقول لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. والعلم ثلاثة: قال الله قال رسوله لا أدري، ونصف العلم لا أدري. فالإنسان لا يتجرع على الفتية، لا يتجرع على الفتية في دين الله بغير علم. ما يضرك أن تقول لا أدري، وما يضرك إن أخطأت أن تقول أخطأت وترجع عن الخطأ قبل أن تلقى الله عز وجل وأنت معاند مصر عليه، ولو كان لك عليه أتباع. لأن من أعظم أسباب الضلال والثبات عليه الأتباع على الباطل، كما قال ابن قتيبة في كتابه العظيم مختلف الحديث، قال: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إن شاء. من أعظم أسباب الثبات على الضلال الأتباع عليه. يقول: أرجع والألاف اللي ورائي والملايين يعني يتهموني بأنني لا أعلم ولا أفهم في العلم. لذلك مالك رحمه الله لما حمل له رجل من بلاد الأندلس من أقصى المغرب وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مسائل أو بعض المسائل، فأجابه في القليل منها وقال في أكثرها لا أدري، فقال: يا أبا عبد الله، يعني الإمام مالك الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، والذي كان إذا استفتي في الدين اصفر وجهه، وأول بعض العلماء قال رجل تضرب إليه آباط الإبل أنه مالك بن أنس، ومع ذلك يأتيه رجل من بلاد الأندلس. تخيل واحد يمشي من الأندلس إلى المدينة النبوية، مسافة شاسعة جدا، يحمل بعض المسائل، فيجيبه مالك عن القليل منها ويقول في أكثرها لا أدري. فيقول: يا أبا عبد الله، أتيتك من بلاد الأندلس أقول لهم أن مالك لا أدري؟ قل: نعم. اذهب يا هذا وأخبر كل من ورائك أن مالك لا يدري. العلماء كانوا لا يستحون أن يقول أحدهم لا أدري، فلا تستحي أنت إذا كان مالك لا يستحي أن يقول لا أدري لرجل جاءه من بلاد الأندلس، أنت كل ما تسأل فيه تجيب. من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون، قليل العقل لا يفهم، فقد عقله. فلا تستحي على الملأ أمام كل الناس أن تقول لا أدري، لا أدري، هذا الأمر يحتاج مني إلى مراجعة. قد سمعت شيخنا عبد العزيز الراشي وفقه الله وحفظه يقول يحتاج إلى مراجعة، ننظر فيه إن شاء الله. وأتي في الدرس الذي بعده يقول وجدت كذا وكذا من كلام أهل العلم، وهو عالم، أحسبه إن شاء الله بلغ مرتبة الاجتهاد. فالإنسان لا يستحي أن يقول لا أدري، لا يستحي والله، كما لأن هذا سنة الأئمة وسبيل العلماء الراسخين، يقولون لا أدري عما لا يدرون. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس المعقلي حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثني أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسي بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبني فقال لتعجبي فقال ومما تعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلي خلف نائم ولا محدث واقتل الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نظر في
المقصود بستر الجدر المكروه عند العلماء هو ستر الجدار من غير حاجة حيث لا يكون فيه طاق ولا شباك قد أنكر ذلك بعض السلف لما دخل فوجدهم يسترون الجدر قال أتسترون الجدر قال سبقنا أو غلبنا النساء يا أبا حازم فستر الجدار بغير حاجة نوع من الإسراف أما إذا كان لحاجة مثل هذه الستائر لحاجة لوجود شباك مثلا فهذا جائز نعم الأسئلة بعد الدرس بعد
الأسئلة
الأخوة مرتبنا بعد الدرس
اللي عنده سؤال يكتب في الورق وفي صوت وراء بلاش الصوت بعد إذن الأخوة ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك
يعني لا يعطيه نعم
أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلك
ولذلك يا إخوة إذا تاب الرجل من البدع نحن أحرص الناس على توبته ورجوعه ونسعد بذلك فما أسعدنا بتوبة أبي الحسن الأشعري لما تاب من أشعريته ولكن هذه التوبة لابد أن تكون توبة واضحة كتوبة أبي الحسن لما تاب قال إني أختلع من قول الأشاعرة كما أخلع ثيابي هذا رجوع واضح لا غموض فيه ولا لبس لما الرجوع المميع الذي لا تعرف هل هو رجوع ولا ثبات على البدعة فهذا خطير جدا فانتبهوا له وتيقظوا نعم
أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا نبي يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين
الأمور أفضل
أشياء
الأمور ثلاثة
الأمور ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل
وهذا الأثر لبعض جمل منه يعني شواهد يتقوى بها وبعضها فيه كلام أهل العلم نعم
ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه يؤمن بالبعث بعد الموت يوم القيامة نعم
وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب الأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
نعم، والإيمان بالبعث من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أنكر البعث كفر، ومن صفات الكفار إنكار البعث. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. بعث وحساب، وذلك على الله يسير. ويبقى من ابن آدم عجب الذنب، ما هو آخر عظمة في العمود الفقري، يركب منها بني آدم يوم القيامة. وهل يلزم عوام الناس وجهالهم التفصيل في الإيمان باليوم الآخر؟ لا يلزمهم. وهل هم مسلمون بهذا الإيمان المجمل؟ نعم، بإجماع السلف، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وأهل البدع. ولذلك التفصيل في مسائل الإيمان ومسائل العقيدة هذا يحتاجه طالب العلم والعالم. أما جهال الناس وعمهم المسلمين، هل نحكم عليهم بالإسلام أم لا؟ نحكم عليهم بالإسلام، وإذا حكمنا عليهم بالإسلام فإنهم لا يخرجون منه إلا بيقين، كما ثبت لهم الإسلام بيقين، لا يخرجون عن هذا اليقين بمجرد الشك ولا غلبة الظن، بل بيقين أيضا. ذلك احذر من تكفير المسلمين، وليس كل من جهل مسألة عقدية فهو كافر، لا، الجهل عارض من عوارض الأهلية التي تمنع من التكفير عند أهل السنة جميعا. ذلك يسأل: هل العذر بالجهل من قول السلف؟ لم يخالف أحد من السلف أن الجهل عذر يمنع من التكفير، ولكن الخلاف بين العلماء هل هذا الواقع يعد واقعا يعذر فيه بالجهل أم لا، يعني هل الحجة مقامة والشبهات مزالة أم لا. أما الجهل في نفسه هل هو عارض؟ نعم، هو عارض عند الجميع، لا خلاف في ذلك. نعم، لذلك ما ذكروا من الصراط والميزان ونشر الصحف والوزن وغيرها، هذا مما هذا من التفصيل في أهوال القيامة والأحوال بعد الموت. نعم، ولكن لو آمن الإنسان أن هناك يوم قيامة وفي حساب وفي جزاء، هذا يكفي عامة الناس وجهال الناس من جهال المسلمين وعامتهم، نثبت لهم الإسلام مع إيمانهم المجمل بالإيمان الغيبية وبالأمور الغيبية وأمور العقائد والإيمان. ومن زعم أنه لا يكفي ذلك فهذا على منهج الخوارج والمعتزلة، لأن يحكمون على الناس بالنار إذا جهلوا أي مسألة من مسائل العقيدة، وفرق التكفير على ذلك، ولن كل من جهل مسألة عقيدية فهو كافر. وسبحان الله، هم من أجهل الناس مسائل العقيدة. يعني وقع لي مرة مع أحدهم أنه قال: كل من جهل بأمور العقيدة أي أمر أي مسألة فهو كافر. فقلت له: ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ فلم يستطع الجواب. قلت له: على قولك أنت كافر، أما على قول أهل السنة وأهل الرحمة فإنهم يعذرون أنك رجل جاهل، فاختر لك، إما وأنك كافر على قولك، وإما وأنك جاهل على قولي، ماذا تختار؟ فأحلاه أمر، وهو أنه يختار أنه رجل جاهل بدل من كافر. نعم، ولا ليش 10 دقائق؟ سيلا طب تخلوا الأسئلة أول يوم بكرة ولا الآن؟ في معاد مستمر تقصد ولا؟ ها؟ طيب خلاص، على نظامكم على نظامكم ماشي. نعم،
ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا فيه الرد على من؟ الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، من؟ المعتزلة والخوارج. أحسن، لأن الخوارج والمعتزلة يقول كل من دخل النار هو مخلد فيها لا يخرج منها، ولذلك لما أصلوا هذا الأصل وخالفته النصوص الواردة في الصحيحين في حديث الشفاعة إذا بهم يقول لا، لا نأخذ بهذه الأحاديث. ولذلك إذا رأيت الرجل يعتقد ثم يطلب الدليل لمعتقده فرمه بالبدعة، ولو كان ذو لحية ولو كان ذا لحية. لما يجي يقول لك أنا أعتقد كذا تيت نقشه يقول لك طب حنبا نجيب الأدلة، هذا رجل صاحب بدعة. كيف تعتقد ثم تطلب الدليل؟ يبقى لو جبت لك 100 دليل لن تقتنع إلا بما يوافق هواك. يبقى إذا نحن أهل السنة والجماعة ومن على طريقة السلف لا نعتقد إلا من خلال الأدلة، وليس وأما أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يطلبون لمعتقدهم دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد الأعاجيب والأغاليط الغريبة في استشهاداتهم. حيث أنهم، ولذلك بعضهم من أهل البدع كالباطنية والرافضة وبعض الفرق الصوفية قالوا أن القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر تعرفونه أنتم وأما الباطن فنحن نعرفه. فمثلا يستشهدون يعني كقولهم في عائشة إن الله يأمرك تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة والعياذ بالله. وهكذا البدع يعني تلعب بأهلها. نعم.
أخبرنا أبو سعيد بن حمدون.
ولذلك اوعى تعتقد ثم تطلب الدليل، لازم تقع في الهوى، لازم تطلب الدليل الذي يوافق هواك، وإذا خالف الدليل هواك فإنك ترده، وإذا رد الإنسان الدليل هلك والعياذ بالله. نعم.
أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
يعني الرسول يقول هذا، سبحان الله، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الرسول أرحم الناس بالناس، هم يقولون لا، ما في شفاعة لأهل الرسول يقول هذا، شفاعتي لأهل الكبائر ومتى، يقول لا ما في شفاعة. فسبحان الله، هذا شيء غريب. نعم.
وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني. الأرغياني حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان ابن قراض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. حديث ضعيف بهذا التمام،
بهذا التمام، يعني دون قوله لأنها أعم وأكفى وما قبله ثابت. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو ابن أبي عمرو، وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن
مقبوري
المقبوري، بس احنا عندنا الياء مضمومة،
لا خطأ، خطأ شد وكسر،
عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
نعم، وهذا الشرط شرط الإخلاص لا يعني أن هذا هو الشرط الوحيد لله الله، قد جاء خالصا ومخلصا من قلبه، والشروط غيرها مستنبطة من الكتاب ومستقرأة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدنا من عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأصحاب الحديث الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهذا خالف فيه الخوارج والمعتزلة، ورد النصوص في ذلك لأنها خالفت أهواءهم وبدعهم، لأن عندهم من دخل النار يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن أهل الكبائر من هذه الأمة مؤمنون ناقص الإيمان، وإن دخلوا فهم تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم ولا يدخلون النار، وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها وإنما يخرجون منها. نعم، وهذا أجمع عليه السلف وقال فيه المبتدع من الخوارج والمعتزلة. نعم،
ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا.
بغير حساب، وهم 70,000 الذين جاءوا في حديث عكاشة بن محصن الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة نسأل الله من فضله بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة. نعم،
ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة، ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يدخلون لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض جاء في السنة أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وعدد كيزانه عرض النجوم في السماء، وأن لونه أبيض من اللبن، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا نسأل الله من فضله. ويزاد عنه أهل البدع والمرتدين والمرتدون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. يمنع هؤلاء من الشرب من الحوض، الله جل وعلا يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقرب الماء من وجهه فإذا به رائحته نتنة كالصديد وهو حار، وإذا به يسقط لحم وجهه من شدة حرارة الماء والعياذ بالله، فلا يزيل فيه يزيله إلا عطشا، يشرب ولا يزيل عطشا، ويأكل ولا يزيله إلا جوعا والعياذ بالله. فالإيمان بالحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام من عقيدة أهل السنة والجماعة. لو أن واحد الآن من عامة الناس وجهال الناس أنكر ذلك هل يكفر أو يبدع؟ لا، لأنه آمن إيمانا مجملا بما يحصل في يوم القيامة، ويكفي هذا الإيمان ويثبت له الإسلام به. نعم، لكن لا داعي للتنطع وحمل فكر الخوارج وقول الخوارج وأنه لا بد من الإيمان المفصل. لا، هذا ليس لعامة الناس وجهال الناس، وأن هذا العلماء وطلاب العلم الذين يفهمون الأدلة ومدلولات الأدلة. نعم نعم، نقف هنا.